هذا أيها الإخوة هو الشريط 15 من تفسير سورة الزمر.
هذا النفي بلى، يعني بلى لكن لا هداها، وهذه هداية لا بلى، أي بلى قد هداك الله، قد جاءتك آياتي فاستكبرت بها، فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قد جاءتك آيات، قال المؤلف رحمه الله لأن ما سبق ليس خاصا بأمة صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقال إن الآيات هي القرآن، ولكنه عام لجميع الأمم الذين يرون العذاب يوم القيامة. فإذا كان من هذه الأمة فالآيات التي جاءت هي القرآن، وإذا كان من قوم موسى فالآيات التوراة، وإذا كان من قوم عيسى فالآيات الإنجيل، وهلم جر. والآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة المبينة لمدلولها. وقد سمى الله سبحانه وتعالى ما جاءت به رسل الآيات لأنه علامة على الرب عز وجل، ما يتضمنه من الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وأنه لو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل ما جاءت به الرسل من الشرائع ما قد على ذلك. وهذا آية، لأن ما يقدر عليه لا يعتبر آية. وقد استمر المتأخرون على تسمية الآيات المعجزات، وهذا فيه نظر، فإن المعجزات أعم من الآيات، إذ أن المعجزة قد تكون من الساحر، وقد تكون من الكاهن، وقد تكون من المشعوذ، لكن الآية التي تبين الشيء وتوضحه لا تكون من هؤلاء. ولهذا ينبغي أن نقول آيات الأنبياء بدل معجزات الأنبياء، لأن هذه أولاً هي الموافقة لما جاء في القرآن، فإن الله لم يسمي آيات الأنبياء معجزات. والثاني لأن دخولها في ما جاء معجزاً من غير الأنبياء. بلى قد جاءتك آياته، أي العلامات التي تدل على أن الله تعالى حق، أي القرآن. قال وهو سبب الهداية، هو أي ما جاءت به الرسل من الآيات سبب الهداية، ولكن لمن؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من حقت عليه كلمة العذاب وعلم الله أنه ليس أهل لها، فيقول الله تعالى فيه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. بلى قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت، كذبت بها باعتبار الأخبار، واستكبرت باعتبار الأحكام الأوامر والنواهي. ففي جانب الخبر مكذب، وفي جانب الأمر والنهي إيش؟ مستكبر. ولهذا قال كذبت بها واستكبرت، تكبرت عن الإيمان بها، ولو قيل عن العمل بها، ليكون التكذيب للأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولكن ما ذكره المؤلف لا بأس به، عن الإيمان بها. وكنت من الكافرين، كنت أي بسبب التكذيب والاستكبار من الكافرين الذين يستحقون دخول النار لقيام الحجة عليهم. ثم قال تعالى ويوم القيامة، ناخذ فوائد الآية عشان من فوائد الآية الكريمة تكذيب هؤلاء الذين قالوا لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لقوله بلى قد جاءت. ومن فوائدها إبطال الاحتجاج بالقدر، قالوا الاحتجاج بالقدر على معصية الله عز وجل. ووجهه أن الله تعالى جعل إرسال الرسل حجة، ولو كان القدر حجة لصاحبه لم يبطل بإرسال الرسل. وعلى هذا فنقول الاحتجاج بالقدر باطل من جهة الشرع ومن جهة النظر، أي من جهة العقل. أما من جهة الشرع إن الله سبحانه وتعالى أبطله في عدة آيات، منها هذه الآية: بلى قد جاءتك آياتي، لما قالت لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ومنها قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان الاحتجاج بالقدر نافعا لهم ما ذاقوا بأسنا، إذ لا يذوق بأس الله إلا من لا حجة له. أما من حيث النظر فإننا نقول لهذا المحتج بالقدر: ما الذي أعلمك أن الله كتب عليك أن تعصيه؟ هل يمكن أن يعلم بذلك قبل أن تقع عصية؟ لا يمكن، إذ أن القدر سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور، كما قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فإذا كنت لا تعلم به إلا بعد وقوع المقدور فتجعل لفعلك حجة لم تعلم بها إلا بعد وقوع الفعل، لأن الحجة للفعل لا بد أن تكون سابقة عليه، لا بد أن تكون سابقة عليه. أما بعد أن يقع فإنه لا حجة لك في القدر. ثانيا نقول إنك ظلمت نفسك باختيار المعصية. قال الله تعالى: وما ظلم ولكن ظلموا أنفسهم. فأنت الآن ظلمت نفسك واحتججت على ذلك بالقدر، فما ظنك لو أن أحدا من الناس ظلمك في مالك أو عرضك وقال إن هذا قدر الله، هل تقبل حجته؟ تقبل؟ الجواب لا. معلوم لو أن أحدا ضربه أو أخذ ماله أو أساء إلى أهله وقال إن هذا قدر الله لا أستطيع، فإنه لن يقبل منه هذه الحجة. فإذا كان لا يقبل حجة من ظلمه فلماذا يقبل حجته على نفسه في ظلمه إياها؟ هذا عقل أو منافل العقل؟ منافل العقل. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده، فقال: يا أمير المؤمنين والله ما قطعت إلا بقدر، والله ما سرقت إلا بقدر الله. يريد أن يرفع عنه حد السرقة، فقال أمير المؤمنين عمر: ونحن لا نقطعك إلا سد، لأنه إذا كان هو سرق بقدر الله فنحن أيضا نقطعه بقدر الله، بل نحن نقطعه بقدر الله وشرع الله، وهو سرق بقدر الله دون شرع الله، فكنا أقوى من حجة. ولكن أمير المؤمنين رضي الله عنه عدل عن ذكر الشرع اكتفاء ما احتج به هذا السارق، أو اقتصارا على ما احتج به هذا السارق. الوجه الثالث وهو الثاني في النظر أن نقول لهذا الرجل: لو خيرت بين بلدين أحدهما بلد آمن مطمئن يأتيه رزقه رغدا من كل مكان، والثاني بلد خائف وجوع ومرض، فهل تذهب إلى الثاني وتحتج بقدر الله، أو إلى الأول وتقول إن الله أعطاني عقل ففضلت الأول؟ أيهما؟ الثاني. يقول إن الله أعطاني عقلا ففضلت البلد الآمن، ولا يمكن أن يذهب إلى البلد الخائف ويقول الله هذا بقضاء الله وقدره، ما يمكن أبدا. لو ذهب إلى البلد الخائف باختياره وقال هذا بقضاء الله وقدره لقال الناس إن هذا الرجل مجنون، إذ أنه لا يمكن أن يختار مثل هذا البلد على البلد الأول. وبهذا تبين بطلان من احتج بالقضاء على معاصي الله، حتى من احتج بالقضاء على ترك الأفضل هو أيضا مخطئ. ويؤيد الوجه الأخير ولا الأول؟ الوجه الأخير، حيث اختار البلد الآمن الذي يأتيه رزقه راض من كل مكان. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين أصيبوا بالعذاب، أصيب الجزاء العجل، وذلك لأنهم كذبوا بالآيات واستكبروا عنها، وهذا جزاؤهم، لأن هذا الجزاء الذي أصيبوا به ليس خافياً عليهم ولا مكتوماً عنهم. الرسل جاءتهم بالأحكام والأخبار والترغيب فقد دخلوا على بصيرة، فيكون جزاؤهم عدلاً لا جوراً، لأنهم علموا ماذا يلاقون إذا واستكبروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التكذيب بآيات الله كفر، والاستكبار عن أحكام الله كفر، لقوله وكنت من الكافرين، وكنت من الكافرين. ولا شك أن المكذب للخبر كافر، سواء كذب الخبر المتواتر المقطوع به أو كذب خبر الأحاد فإنه يكون كافر. لكن تكذيب خبر الأحاد يشترط لتكفيره أن يقول نعم قال الرسول كذا ولكنه غير صحيح. أما لو قال لم يقل الرسول كذا وهو خبر أحاد فهذا لا نحكم بكفره، لأنه يمكن أن يكون أنكره لعدم ثبوته عنده. لكن لو قال أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له، ولكن يقول هذا ليس بصحيح، فحكم هذا الكفر ولا شك، لأن هذا تكذيب صريح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن علم أن الرسول قاله، بل بعد أن أقر هو بنفسه أن الرسول قاله. وعلى هذا فإذا قال لك القائل هل يكفر من كذب أخبار الأحاد، فيجب أن تفصل. نقول إن قال نعم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ولكن لا قبول ولا سبسط، فهذا عجيب يا جماعة، كافر ما في شك ولا توقف. أما إذا كذب دون أن يقول مثل ذلك فإننا لا نكفره. لماذا؟ لاحتمال أن يكون تكذيبه لعدم ثبوت الخبر عنده، وهي شبهة ترفع عنه الحكم بالكفر، لأن الحكم بالكفر أمر هين، هو إخراج الإنسان من نطاق الإسلام إلى نطاق الكفر. ثم قال الله تعالى ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يوم القيامة هذه ظرف تحتاج إلى متعلق، لأن كل ظرف أو جار ومجرور فلا بد له من شيء لق به، لأن الظرف والجار مجرور لا يمكن أن يكون عامله معنويا، لا بد أن يكون عامله لفظيا، بخلاف غيرهما فإنه قد يكون عامله معنويا فيكون مبتدا، لكن الظرف لا يكون مبتدا والجار المجرور لا يكون مبتدا، فلا بد له من عامل ايش؟ لفظي. العامل اللفظي إما وإما ما كان بمعنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول، وعلى هذا يقول ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا. بيتين، نعم، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. أقولها المرة الثالثة، لا بد للجار من التعلق بفعل ومعناه نحو، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. طيب، اثنان الحافظان، ثلاثة، أربعة، والله أرزقكم حفظ ولو مثل حفظ الجهل. عدت ثلاث مرات من بيتين. الشاعر في الجاهلية يقف يقول القصيدة 50 بيتا أو أكثر ويرجع الناس وقد حفظوه. محمد الشراف،
لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف والكاف أيضا ولعل.
تمام. طيب، إذن يوم القيامة، قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين، يوم هذه ظرف تعتل متعلق، فأين متعلقها؟ متعلقها الفعل الذي بعده، ترى الذين كذبوا، يعني وترى الذين كذبوا على الله يوم القيامة وجوههم مسودة. ولكن قدم المعمول للأهمية، لأن المهم التحدث عن هذا اليوم. وقوله تعالى ترى الذين، الخطاب لكل من يصح خطابه، فيعم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغيره ممن يصح توجيه الخطاب إليه. والرؤية هنا رؤية بصرية، لأن السواد لون، والرؤية باللون هي رؤية إيش؟ بصرية، لأن الألوان ترى ولا تعقل، يعني تدرك بالرؤية لا بالعقل. وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، كذبوا على الله بماذا؟ بكل أنواع الكذب، كل من كذب على الله فإن وجهه سيكون مسودا يوم القيامة، وذلك بنسبة الشريك له كما قال المؤلف، بنسبة الولد له كما قال المؤلف أيضا، بنسبة الجور له، بنسبة الظلم، بأي شيء يكذب على الله فإن الذين يكذبون على الله ستكون وجوههم يوم القيامة مسودة. طيب، حتى لو كانوا في الدنيا بيضا، ف فإنهم يأتون يوم القيامة وجوههم مسودة والعياذ بالله. قال طيب ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ولم يقل ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة، لأن التركيب المذكور في القرآن أبلغ في الإثبات، حيث جعل هذا الوصف أعني سواد وجوههم، ومن جملة فإن الجملة الإسمية الثبوت والاستمرار، بخلاف الجملة الفعلية فإنها تفيد التجدد والحدوث. فترى الذين كذبوا، الله ترى نفس الإنسان وجهه مسود، لكن لو قال ترى وجوه الذين كفروا مسودة، كذبوا على مسودة، لم تحصل هذه الفائدة. إذن هذا التركيب الذي في الآية الكريمة يفيد معنى أكثر مما لو كان على التركيب الذي ذكرته لكم، لأن هذا التركيب القرآني يدل على أن هذا الاسوداد في وجوههم إيش ثابت مستقر، حيث جاء بالجملة الاسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. وجوه مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أليس، الاستفهام هنا للتقرير. ويقول العلماء كلما جاءت أداة النفي بعد الاستفهام فإنه للتقرير، كلما جاءت أداة النفي للاستفهام بعد الاستفهام فإنه للتقرير. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس في جهنم مثوى المتكبرين؟ أشرح لك الطرق في هذا كثيرا. فالاستفهام إذن في هذه الآية أليس في جهنم مثوى للكافرين للمتكبرين؟ الجواب بلى، استفهام تقرير. أليس في جهنم، جهنم اسم من أسماء النار أعاذني الله وإياكم منها، واسم أو هو اسم عربي على وزن فعلل، في ذلك قولان، منهم من قال إنه اسم معرب وأصله في الفارسية كهنام، فعرب فآل إلى جهنم، وقيل بل هو اسم عربي وزن فعل زائدة مشتق أو الجهمة، وهي الظلمة، لأن النار والعياذ بالله سودة مظلمة. وإذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة أصيلة أو دخيلة، فالأصل ما في إشكال، الأصل أنها أصيلة لأن القرآن عربي. فإذا كان عربي، وأيضا إذا حكمنا بأن الأصل عربي، جعلنا اللغة العربية غنية عن غيرها. وإذا جعلنا أصله فارسي أو حبشي أو ما أشبه ذلك ولكنه عرب، فهذا يعني أن اللغة العربية افتقرت إلى هذه الكلمة فعربتها وأثبتها في لسان المفسر مأوى. فالمثوى والمأوى بمعنى واحد، والمراد بالمثوى والمأوى المقر والمسكن للمتكبرين عن الإيمان، عن الإيمان وعن الأعمال أيضا، كل متكبر والعياذ بالله فهو من أصحاب النار. قال المفسر بلى، هل جواب إيش؟ جواب أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فالجواب بلى. وإذا جاءك مثل هذه الصيغة في القرآن فجوابها بلى. فإذا قرأت أليس الله بكاف عبده، فالجواب: أليس الله بعزيز الانتقام؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. وهكذا يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات قوله: ويوم القيامة الذين كذبوا على الله. ويوم القيامة هو يوم قيام الساعة، وسمي بذلك لأن الناس يقومون من قبور رب العالمين، ولأنه يقام فيه العدل، ولأن الأشهاد فيه، لقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ولقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا هو تسمية القيامة. ومن فوائد الكلمة سوء عاقبة المكذبين الكاذبين على الله بقوله: وجوههم مسودة. ومن فوائدها تحريم الكذب على الله. من أين يؤخذ التحريم؟ من العقوق. التحريم يستفاد من صيغة فقط، بل يستفاد التحريم من صيغة النهي والقدر فاعله وبيان عقوبة فاعله وما أشبه ذلك. المهم أن وسائل العلم بالتحريم متعددة. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الفتيا بلا علم، لأن بلا علم فقد بين تحريم ذلك في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النار وظلمة ليس في جهنم. ومن فوائدها أن الكاذبين على الله مقرهم النار، لقوله تعالى: أليس في جهنم مثوى للكافرين، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم لقوله للمتكبر. تكبر عن الحق تكبر على الخلق، ويدل لهذا التنويع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فقول حق هذا غمط الناس تكبر على الخلق، وأيهما أعظم؟ الأول، التكبر عن الحق، لأن الثاني داخل فيه، فإن التكبر على الخلق تكبر عن الحق، إذ أن الحق يأمرك أن تكون متواضعا للحق وللخلق. وفوائد الآية الكريمة التحذير تكبر، أن عقوبة المتكبرين دخول النار، بل إذا كان التكبر تكبرا مطلقا فإن عقوبته السكنى في النار والخلود في النار، عقوبته السكنى في النار والخلود فيها للمتكبرين. أما من تكبر مطلق تكبر فهذا لا يحكم له بالخلود في النار، لأنه قد يتكبر عن بعض الحق أو يتكبر على الخلق فلا يستحق الخلود، والله أعلم.
الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وينجي الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لا تلف قبلها
بقي علينا فوائد عظيمة. أخذناها؟ طيب. لما ذكر الله سبحانه وتعالى عقاب الذين كذبوا على الله بيّن ثواب الذين اتقوا الله عز وجل، وهذا دأب القرآن الكريم أنه إذا ذكر شيء ذكر مقابله، وهو من معنى قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني. قال العلماء: متاني أي تثنى فيه المعاني، فإذا جاء وصف المؤمنين جاء وصف الكافرين، إذا جاء ثواب المؤمنين جاء ثواب الكافرين، وكذلك بالعكس. وذلك من أجل أن لا يستغرق الإنسان في جانب الرجاء إذا ذكر وصف المؤمنين وثوابهم. ولامه أنت الورق هذا، ما في أحد. وكذلك لا ييأس إذا ذكر وصف الكافرين وعقابهم. هنا يقول الله عز وجل: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. يقول ينجي الله الذين اتقوا من أي شيء؟ من عقاب الكافرين، فلا تكون وجوههم مسودة ولا تكون مثواهم جهنم. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أن يوم القيامة تكون وجوه تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه الكافرين وتبيض وجوه المؤمنين. فينجي الله الذين اتقوا من عقاب الكافرين في هذا وفي هذا. وقول المؤلف ينجي الله من جهنم صحيح، لكن لو قال من عقاب الكافرين لكان أعم، ليشمل تشمل النجاة نجاتهم من جهنم ومن أن تكون وجوههم مسودة ومن غير ذلك. قال الذين اتقوا الشرك، والصواب أن يقال في هذا اتقوا الله، لأن التقوى عند الإطلاق إنما يراد بها تقوى الله عز وجل. وقد تذكر في غير الله، مثل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأشبه ذلك، لكن عند الإطلاق لا يراد بها إلا تقوى الله عز وجل. بمفازتهم أي بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه. قال بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه، فأفادنا رحمه الله بهذا التفسير أن الباء بمعنى في، أي ينجي الله الذين اتقوا من العذاب في مكان فوزهم وهو الجنة. وفي تأتي بمعنى، والباء تأتي بمعنى في اللغة العربية، ومنه قوله تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. بالليل يعني في الليل. اقرب يا أخ، لا تحجوننا دائما نقول اقرب اقرب. إذا حضر الدرس ما له أحد مكان أبدا، قالوا ها عندكم قاعدة: متى حضر الدرس فلا مكان لأحد، اجلسوا في المتقدم وصاحبه إذا جاء يجد مكان في المؤخر. قال: لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هذا من نجاتهم أنه لا يمسهم السوء، أي لا يمسهم شيء يسوء، لا من عقاب ولا من توبيخ ولا غير ذلك. ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويقال إن لكم أن تنعموا، وإن لكم أن تصحوا، وإن لكم أن تحيوا، يعني فلا تموتوا ولا تسقوا ولا تبأسوا، دائما هم في نعيم. ولهذا قال لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، أي لا يحزنون على ما سبق، لأن الحزن يكون على ما مر والغم يكون للمستقبل. أما المستقبل فقال لا يمسهم السوء، وأما الماضي فقال ولا هم يحزنون، أي لا يحزنون على ما مضى، لأنهم لم يفرطوا فيه بل عرفوا قدر الزمن وعملوا فيه ما نجوا به من عذاب الله عز وجل. ثم قال الله خالق. نعم، في هذه الآية الكريمة فوائد، منها فضل الله سبحانه وتعالى على المتقين حيث ينجيهم إلى مكان الفوز، ومنها فضيلة التقوى وآثارها وثمراتها، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من ثمراتها شيئاً كثيراً. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الناجين لا يمسهم سوء في المستقبل ولا يحزنون على شيء مضى، وبذلك يتم نعيمهم، لأن النعيم ينقص إذا أصاب الإنسان هم أو غم للمستقبل، وينقص أيضاً إذا أصابه حزن على الماضي. أما إذا عرف أنه كسب الماضي وأنه لن يناله سوء في المستقبل فسوف يتم له النعيم. ثم قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الجملة الله خالق كل شيء جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار، وأن الله تعالى دائما وأبدا هو الخالق. وقول خالق كل شيء معناها موجده على الصورة التي أرادها الله عز وجل. والخلق في الأصل بمعنى التقدير، ولكنه يطلق على الإيجاد المقرون بالتقدير والتسوية والإحكام والنظام. فهنا الخلق يراد به الإيجاد على وجه كامل بتقديره وتسويته وتنظيمه. وقول كل شيء، قال بعض الناس يستثنى من ذلك نفسه، ولكن هذا ليس بصواب، لأنه من المعلوم أن الفاعل ليس المفعول، وحينئذ لا يحتاج إلى استثناء. الاستثناء يحتاج في جملة يكون فيها المستثنى داخلاً فيها لولا الاستثناء، أما هنا فلا يمكن أن يكون داخلاً فيها. لماذا؟ لأن الفاعل غير المفعول، فالخالق غير المخلوق، ولا يمكن أن يوجد مخلوق ويوجد بعده خالقه مثلا، حتى نقول إن الجملة تحتاج إلى استثناء. قال وهو على كل شيء وكيل، وهو يعني الله عز وجل على كل شيء وكيل، قال متصرف فيه كيف يشاء. ولو قال على كل شيء وكيل أي حفيظ عليه مدبر له لكان أعم، لأن الوكيل في اللغة هو الذي وكل إليه الشيء حفظاً وتدبيراً، والله عز وجل على كل شيء وكيل حفظاً وتدبيراً. وهنا لا يقال كيف كان وكيلاً ومن الذي وكله، نقول إذا كان الوكيل بمعنى الحفيظ المدبر فلا حاجة إلى استحفاظ، بل هو الذي تولى ذلك بنفسه. في هذه الآية فوائد: أولاً عموم خلق الله عز وجل لكل شيء، لقوله الله خالق كل شيء، ومنها الرد على القدرية الذين قالوا إن الإنسان خالق أفعاله. ووجه ذلك أن أفعال العباد داخلة في العموم، فهي شيء من الأشياء فتكون داخلة في العموم. ومنها أن الله خالق للأعيان والأوصاف، لأن الأعيان شيء يعني تسمى شيئا، والأوصاف تسمى أيضا شيئا. ومنها أن القرآن مخلوق، لقوله الله خالق كل شيء والقرآن شيء. ومنها أن الله مخلوق لأنه شيء، قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة. فما تقولون في هذين في هاتين الفائدتين، أن القرآن مخلوق وأن الله مخلوق؟ نقول هذا ليس بصحيح. أما كون الله مخلوقا فقد عرفتموه قبل قليل، وهو ضرورة أن الفاعل ليس هو المفعول، هذا واحد. وأما أن القرآن غير مخلوق فلأن القرآن وصف الله عز وجل، والرب بصفاته ليس مخلوقا، بل هو لم يزل ولا يزال بصفاته، فكلامه غير مخلوق، ومنه القرآن. وعلى كل حال فيكون الرب عز وجل وصفاته ليس داخلا في هذا العموم بالضرورة، لأن الخالق غير المخلوق. وقول الذين استدلوا بهذه الآية على خلق القرآن إن هذا عام، نقول إن العام قد يراد به الخصوص، هذا إذا صح أن الذهن ينتقل في هذا، ينتقل من هذا العموم إلى كل شيء. نقول إن كلمة كل شيء تأتي ولا يراد بها العموم، مثل قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. ومعلوم أنها لم تدمر السماوات ولا الأرض بل ولا مساكن القوم، كما قال تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بما خلق، لأن لما ذكر أنه خلق كل شيء بيّن أنه على كل شيء وكيل، وهذا يدل على عناية الله بخلقه تبارك وتعالى. ومنها أن ما يصيب الناس من البلاء والفتن فإنه من الله ومن مقتضى وكالته لعموم قوله: وهو على كل شيء وكيل. ومعلوم أن الإنسان إذا آمن هذا الإيمان فإنه سيسهل عليه كل ما صعب، وإذا آمن أيضا أنه بالصبر والاحتساب تنقلب هذه المصائب نعما هانت عليه أيضا. ولهذا لا نجد أحدا أعظم راحة ممن آمن بالقدر خيره وشره، فإنك تجد الإنسان وإن تقلبت به الأحوال تجده راضيا مطمئنا. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ثم قال الله عز وجل: له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيح خزائنهم من المطر والنبات وغيرهم. له مقاليد، المقاليد جمع مقلاد، وهو ما يقلد به الشيء، هذا الأصل. والمؤلف جعل المقاليد هنا بمعنى المفاتيح، ولو أنه قال له مقاليد السماوات والأرض أي تدبير السماوات والأرض لكان أولى، لأن كلمة المفاتيح قد يظن الظان أنه يملك المفاتيح دون التدبير، ولكن الأمر ليس كذلك، فهو بيده مقاليد السماوات والأرض، أي تدابيرهما كما يشاء. ثم قال عز وجل: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الذين كفروا مبتدأ، وجملة أولئك هم الخاسرون خبره. وعلى هذا فتكون هذه الجملة تتضمن جملتين كبرى وصغرى. الكبرى هي المكونة من المبتدأ والخبر، والصغرى هي التي وقعت خبرا. انتبه، الذين كفروا مبتدأ، أولئك مبتدأ آخر، الخاسرون خبر المبتدأ الآخر، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. وفائدة الإتيان بهذا التركيب، فائدته أنه أسندت الجملة الثانية إلى الأولى حتى صارت الجملة جملتين في المعنى. أما قوله هم الخاسرون فهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وفائدته أولا التوكيد، والثاني الحصر، والثالث التمييز، أو إن شئت قل الفصل، بين كون ما بعده خبرا أو وصفا. فإنك إذا قلت زيد هو الفاضل، فإن كلمة الفاضل تحتمل أن تكون خبرا أو أن تكون صفة إذا حذفت هو. إذا قلت زيد الفاضل فربما يترقب الإنسان كلمة أخرى تتم بها الجملة ويعتقد أن الفاضل صفة، فإذا قلت هو الفاضل زال هذا الوهم أو زال هذا التوقع وعلم أن ما بعده هو خبر المبتدأ. قال: الذين كفروا بآيات الله القرآن. وهذا فيه شيء من القصور، لأن آيات الله عز وجل في القرآن وفي غير القرآن، ثم الآيات كونية وشرعية، والكفر يكون بهما جميعا، أي بالآيات الكونية والآيات الشرعية، ويكون بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل وبغيرهما من الكتب التي أنزلها الله عز وجل. فالأولى العموم أن يقال كفروا بآيات الله الكونية والشرعية، القرآن وغير القرآن. وأصل الكفر أصله الجحد، ومنه الكفر الذي هو وعاء طلع النخلة، لأنه يستر الطلع ولا يتبين. والكافر جاحد ساتر لحق الله عز وجل ولنعم الله عز وجل. وكفرهم بآيات الله يكون تارة بالتكذيب وتارة بالاستكبار، ففي مقابل الأخبار يكون بالتكذيب، وفي مقابل الأمر والنهي يكون بالاستكبار. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أولئك اسم إشارة كما تعرفون، وهنا المشار إليه بعيد أو قريب. المشار إليه بعيد، لأن الكاف لا تأتي إلا إذا كان المشار إليه بعيدا، فإنها تأتي الكاف لتنبيه المخاطب إلى المشار إليه لبعده. أما إذا كان المشار إليه قريبا فإنه لا يؤتى بالكاف، بل يقال أولئك مثل هؤلاء، ويقال هذا. لكن إذا كان بعيدا فإنه يؤتى بالكاف. لماذا عبد الله؟ لا، تنبيه من؟ تنبيه المخاطب إلى المشار إليه، لأنه لا شك أن الإنسان إذا خوطب كان ذلك أبلغ في تنبيه. أولئك إذا قلت الكاف سينتبه وينظر من هذا المشار إليه. ولكن فإذا كان لا يكون إلا البعيد، فالبعد إما علو أو صفو، وإما حسي وإما معنوي. فالأقسام إذن أربعة. فما هو القسم الذي ينطبق على الذين كفروا هنا؟ البعيد سفولا، معنوي ولا حسي؟ معنوي. وفي النار حس، لكن في الدنيا معنوي، لأنه قد يكون كافرا وهو في قمة الجبل. طيب، الذين كفروا بآيات الله، إذن الكفر قلنا إنه يتضمن شيئين، إما جحود إيش وإما استكبار. أولئك هم الخاسرون، هم لا غيرهم الخاسرون، الذين خسروا الدنيا والآخرة. أما خسران الآخرة فظاهر، وأما خسران الدنيا فإنهم إنما خلقوا لعبادة الله. وهل قاموا بعبادة الله؟ لا. إذن خسروها أو لا؟ خسروا المعنى الذي من أجله خلقوا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال المؤلف المفسر: متصل بقوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وما بينهم اعتراض. متصل يعني معنى، نعم، بقوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. هذا ما ذهب إليه رحمه الله، ولكن هذا قد ينازع. قد يقال إن قوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم هو المتصل بما قبله. ارجعوا للقرآن الآن: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. الصواب أن ينجي متصل بما قبله. لما ذكر الذين كذبوا على الله أن وجوههم مسودة قال: وينجي الله الذين اتقوا. أما هذا فليس له صلة بما ذكر، بل صلته بما قبله مباشرة أبين وأظهر. لأن الله قال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. يعني فبعد هذا البيان وبعد الإقرار، إقرار الكفار بأن الله خالق كل شيء، لا يبقى لهم ربح إذا كفروا، بل هم الخاسرون. فيكون هذه الآية متصلة بما قبلها مباشرة، وليست متصلة بقوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لأن هذه الآية ينجي الله متصلة بما قبلها، وهذا هو مقتضى النظم القرآني. أما أن نشتت الآيات ونقول كل هذه الجملة: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، كل هذا جملة اعتراضية، أو كل هذا اعتراض لا محل له هنا، فلا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه النظم والسياق القرآن. فالصواب أن هذه الجملة متصلة بما قبله. ووجه الاتصال للأخ. أين ما وجه الاتصال؟ ها؟ المؤلف قال إن قوله تعالى والذين كفروا بآيات الله متصل بقوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. ونحن ذكرنا أن في هذا نظر، وأن الصواب أنه متصل بما قبله، وبينا وجه الصواب. فما هو؟ لأنك كثير الالتفات، ما لا يمكن ينتبه الإنسان وهو ينظر يمين وشمال. القلب يتبع النظر، يأمر النظر فينظر، ثم يتبع النظر ولا يهتم بما أمامه. من اللي يعرف؟ نعم.
قال بيده مقاليد السماوات والأرض.
وأنه خالق كل شيء وهم يقرون به، فصار هؤلاء الذين يقرون بأن الله خالق كل شيء وأن له ما قل السماوات والأرض وكفروا به يكونون خاسرين لا شك، هم أخسر الناس. كيف يقرون بأن الله خالق كل شيء وأن له مقاليد السماوات والأرض ثم يكفرون بآياته؟ كان مقتضى هذا الإقرار أن يؤمنوا بآياته، ولكنهم خسروا فكفروا بآيات الله. قال الله تعالى: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. في هذه الآية له مقاليد السماوات والأرض فوائد، منها أن المدبر للسماوات والأرض هو الله وحده، ووجه كونه وحده أنه قدم الخبر في قوله له مقاليد، وتقديم الخبر يفيد الحصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة لفت نظر الإنسان إلى أن لا يستعين إلا بالله، ولا يسأل إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله. وجه ذلك أنه هو الذي له مقاليد السماوات والأرض، فإذا لا تلتفت إلى غيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافرين هم الخاسرون، وإن كانوا في الدنيا قد ربحوا الجولة فإنهم خاسرون دنيا وأخرى، لقوله: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ومن فوائدها وجوب الإيمان بآيات الله، ووجه الدلالة أنه إذا كان الوعيد على من كفر بها دل ذلك على وجوب الإيمان. ومنها أيضا تحريم الكفر لكونه سببا للخسارة، فإذا قال قائل: أين في الآية لفظ يحرم؟ قلنا: التحريم يستفاد بعدة طرق، منها النهي مثل ولا تقربوا الزنا، ومنها التصريح بالتحريم مثل حرمت عليكم الميتة والدم، ومنها نفي الحل مثل قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ومنها الوعيد على الشيء، ومنها بيان فوات الخير. وطرق إفادة التحريم متعددة، لكن من جملتها ترتيب الخصان على فعل الشيء يدل على أنه حرام. ومن فوائد الآية الكريمة ربح الذين آمنوا وأنهم هم الرابحون. من أين يؤخذ؟ من مفهوم خسارة الكافرين أن يكون الربح للمؤمنين، وقد صرح الله بذلك في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الإعراب: أفغير الله تأمرون، الهمزة للاستفهام، والفاء حرف عطف، وهنا يشكل علينا على هذا الإعراب ما اشتهر من أن همزة الاستفهام لها الصدارة، وهنا قال: أفغير الله تأمرون، فإذا كان لها الصدارة فكيف تأتي الفاء بعدها الدالة على أن الجملة معطوفة؟ فالجواب أن في ذلك لعلماء النحو وجهين. الوجه الأول أن الهمزة للاستفهام وأنها داخلة على جملة معطوف عليها، وتقدر هذه الجملة بما يناسب السياق، وعلى هذا فيكون التقدير في هذه الآية: قل أتجهلون فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ويقدر في كل موضع ما يناسب. أفلم يسيروا في الأرض، التقدير أغفلوا فلم يسيروا في الأرض. وقيل إن الهمزة للاستفهام وأن الفاء مزحلقة عن مكانها، والتقدير فأغير الله، فتكون هذه الجملة معطوفة على ما سبق. ولكن المعنى الأول إذا تيسر وأمكن أن يقدر شيء مناسب فإنه أولى. يقول المؤلف في إعرابه: غير منصوب بأعبد المعمول لتأمرون بتقدير أن بنون واحدة وبنونين بإدغام وفك، هذه على قول تأمرون. يقول المؤلف في الإعراب: إن غير منصوبة بأعبد والتقدير أأعبد غير الله بأمركم، هذا معنى الآية. وقول أفغير الله تأمروني فيها قراءات. أولا قراءتها بنون واحدة تأمروني، ثانيا قراءتها بنونين بإدغام تأمروني، ثالثا قراءتها بنونين بدون إدغام تأمرونني. أفغير الله تأمروني أعبد، يعني أتأمرونني أعبد غير الله أيها الجاهلون، أي الجاهلون بحقيقة ما يجب لله عز وجل وبحقيقة عبادة الأصنام. ويحتمل أن المعنى المراد بقولها الجاهلون أي السفهاء، لأن الجهل تارة يراد به السفه وتارة يراد به عدم العلم. وإذا كان المراد به السفه فإنه يسمى جهالة، كما في قوله تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقول أفغير الله تأمرون يشمل كل من سوى الله من حي وميت وصالح وفاسد وجماد وحيوان. أيها الجاهلون أي منادى، والجاهلون وصف لأي، ولهذا جاءت مرفوعة. والاستفهام هنا بالتوبيخ والإنكار بدليل قوله أيها الجاهلون. يستفاد من هذه الآية فوائد: أولا جهالة أولئك الذين يأمرون بعبادة الأصنام، ثانيا ومنها أن هؤلاء الجاهلون أن هؤلاء الجاهلين حاولوا أن الرسول نفسه يعبد الأصنام مع أنه إنما جاء لتوحيد الله عز وجل وحده. ثالثا من فوائد هذه الآية أن الرب عز وجل عبادته علم وعبادته رشد، لأنه إذا كانت عبادة غيره جهلا فعبادته علم ورشد. ومن فوائدها أنه إذا كان المشركون يحاولون أن يشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما بالك بأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، إنهم سوف يحاولون أن يشركوا أكثر من محاولتهم إشراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويتفرع على هذه الفائدة الحذر من دعاة الشرك والكفر مثل دعاة النصرانية اليوم، فإن النصارى عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة يحاولون بكل ما يستطيعون أن يضللوا المسلمين وأن ينصروهم، وإذا عجزوا عن ذلك فعلى الأقل أن يخرجوهم من دينهم وإن لم يدخلوا دين النصرانية. وهذا الآن واضح، فتجدهم ينشئون الإذاعات القوية الواضحة من أجل دعوة المسلمين إلى النصرانية، وتجدهم يكتبون الكتابات الكثيرة من رسائل وكتب أكبر يبثونها بين المسلمين، وتجدهم أيضا يكتبون الإنجيل كتابة ككتابة المصحف تماما، مفصلا معربا مشكلا، حتى يظنه العامي من الناس الذي لم يعرف القرآن يظنه هو القرآن. وتجدهم أيضا يذهبون إلى البلاد الفقيرة العاجزة وينشئون فيها المدارس والمرافق ثم الكنائس من أجل إضلال الناس. فالمهم أن أعداء المسلمين لا يألون جهدا في إخراج المسلمين عن دينهم إلى ملتهم التي كانوا عليها، والله أعلم.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولقد أوحي إلي، هذا المحضر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ذكرنا بالأمس أن هذه الجملة مؤكدة بكم مؤكد؟ ما هي؟ اللام، القسم المقدر والتقدير. لا، المقدر هذا الصواب، التقدير. قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، في هذا إشكال. ما هو
إشكال؟ هو كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام يشرك الله أمام هذه الأمة؟
ما سألنا الإشكال، كيف يقول الله في حقه لئن أشركت ليحبطن عملك وهل يجوز أن يشرك؟ طيب، ما هو الجواب؟ أنت هذا جنبي. أي أنت ما فهمنا الجواب الأول.
أنه هذا موجد الأمة التي
إن المراد بهذا الأمة، وإن كان الخطاب موجه للرسول فالمراد به الأمة. طيب، كقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الوجه الثاني أن التعليق بالشرط لازم منه وقوع المشروع، هل له نظير؟ نعم. نظيره قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ومعلوم أنه يمتنع أن يتخذ الله ولد. تمام. قوله ولتكونن من الخاسرين مؤكدة كم مؤكد؟ ما حضرت؟ نعم نعم، والقسم المقدر لأن اللام هذه تكون جوابا للقسم. ناخذ فوائد هذه الآية. من فوائد هذه الآية أن الشرك محبط للعمل ولو وقع من أفضل الخلق، كقوله لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن فوائده أن هذا الحكم ثابت في جميع الشرائع، لقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظم الشرك، وأنه أفسد أنواع المعاصي، ولهذا يحبط العمل كله. ومن فوائدها إثبات الوحي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولمن سبقه من الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشرك سبب للخسران في الدنيا والآخرة، لقوله ولتكونن من الخاسرين. ومن فوائد هذه الآية أن الكفار وإن ربحوا في الدنيا فإنهم في الحقيقة خاسرون للدنيا وللآخرة، لأنهم لم ينتفعوا في الدنيا بما خلقوا له، فلذلك كانوا خاسرين. وقد قال الله تعالى في آية أخرى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. تعالى حمدنا سد الخلق. ثم قال الله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا مبتدا درس اليوم. بل هذه للإضراب، إضراب الإبطال أو الانتقال، إضراب الإبطال، لأن الإضراب عندهم نوعان: نوع يراد به إبطال ما سبق وإثبات ما لحق، ونوع يراد به الانتقال من شيء إلى آخر. مثال الأول هذه الآية، ومثال الثاني قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. فهنا انتقالات من سيء إلى أسوأ. بل ادارك أي بعد علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وهنا يقول بل الله فاعبد، هذا إضراب إبطال لما سبق من الشرك، يعني بل دع الشرك فإنه باطل واعبد الله. وقوله بل الله فاعبد، قال المؤلف وحده، فمن أخذ من أين أخذ هذه الوحدانية المفيدة للحصر؟ أخذها من تقديم المعمول، والقاعدة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. كل شيء حقه التأخير إذا قدم فإن الحكم يختص به. ومعلوم أن المفعول به حقه التأخير، فإذا قدم على عامله أفاد الاختصاص والحصر. أي بل الله وحده فاعبد، ألفا يقولون إنه جيء بها لتحسين اللفظ، لتحسين اللفظ، ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام، لكنها في القرآن لا تحذف لأنه نزل من عند الله ولا يمكن تغييره، إنما التعبير بمثل ذلك يسمون هذه الفاء فاء التزيين ولها نظير، مثل قولهم عندي كذا وكذا فقط، أي قب والكذا إذا تحسين لك قال غير الله فاعبد، أعبد في الأمر أي تذلل له، تذلل لله، واعلم أن العبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول التعبد والمعنى الثاني المتعبد به. العبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول التعبد والمعنى الثاني المتعبد به. أما التعبد فمعناه التذلل لله، التذلل لله تعالى محبة وتعظيما بالقيام بأوامره واجتناب نواهيه. فإذا رأينا شخصا يصلي مثلا قلنا هذا يتعبد، أي يتذلل لله تعالى بفعل الصلاة. وتطلق على المتعبد به أي على نفس المفعول، وعرفها شيخ الإسلام على هذا المعنى بقوله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وعلى هذا فالصلاة نفسها نسميها عبادة، والصدقة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، والإحسان إلى الفقراء عبادة، وهكذا. فقوله تعالى فاعبد أي تذلل له بفعل عبادته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بل الله فاعبد. وكن من الشاكرين إنعامه عليك، وكن من الشاكرين، كن فعل أمر، ومن الشاكرين أي من الذين يشكرون الله. واعلم أن أل إذا اتصلت بمشتق فإنها تكون اسما موصولا من أسماء الموصول العامة، فهي بمنزلة من وبمنزلة ما. إذا اتصلت بماذا؟ بمشتق، مثل الشاكر والمشكور والأحسن وما أشبه. فعلى هذا يكون قوله من الشاكرين مفيدة للعموم، أي من القائمين بشكر الله. فإن قيل ما هو الشكر؟ قيل إن الشكر القيام بطاعة المنعم عقيدة وقولا وفعلا، هذا الشكر، القيام بطاعة المنعم عقيدة وقولا وفعلا. ولهذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني أنكم ملكتم بإنعامكم علي ملكتم قلبي ولساني وجوارحي. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أنشدنا إياه أنت. ثلاثة والضمير، نعم. عندي حمد.
أفادتني النعماء،
أفادتكم،
أفادتكم النعماء،
النعماء
مني ثلاثة،
نعم،
يدي ولساني والضمير المحجب،
نعم تمام. فإن قال قائل هل الشكر هو الحمد أو غيره؟ قلنا بينهما عموم وخصوص، يجتمعان فيما إذا كان في مقابلة نعمة، فإن الحمد هو الشكر، لأنه ثناء على الله باللسان. فإذا أكل الإنسان أو شرب فقال الحمد لله كان بذلك شاكرا وحامدا. ويمتلئ الحمد بوصف الله تعالى بالكمال دون مقابلة نعمة. فإذا أثنيت على الله بأنه الحي العظيم وما أشبه ذلك فهو حمد وليس شكرا، لأنه ليس في مقابل نعمة، لكن ربما نعتبره شكرا باعتبار أنه عبادة والقيام بطاعة المنعم من الشكر. وإذا أثنيت على الله عز وجل، بل وإذا قمت بطاعة الله سبحانه وتعالى جزاء على نعمته ولم يكن في ذهنك وصفه بالكمال صار ذلك شكرا، صار ذلك شكرا لأحده. وعلى كل حال قد يعصر انفراد أحدهما عن الآخر، وذلك لأن الثناء نفسه وإن لم يكن في مقابلة النعمة يعتبر شكرا لأنه قيام بطاعة النعم. يرحمك الله. طيب، وأقبل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم قال تعالى وما قدر الله حق قدره، ما نافية، وقدر بمعنى عظم، ولفظ الجلالة مفعول لقدر، وحق قدره مفعول مطلق لأنه أضيف إلى المصدر، والمضاف إلى المصدر يسمى مفعولا مطلقا لأنه بمنزلة المصدر. وعلى هذا فنقول حق قدره أي حق تعظيمه. قال المفسر ما عرفوه حق معرفة أو ما عظموه حق عظمة حين أشركوا به غيره. الصواب الثاني أن المعنى ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره. ودليل ذلك أن هؤلاء عرفوا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن هل عظموا من عرفوه حق تعظيمه؟ لا، وهذا هو الذي نفعه الله له. فالصواب الاحتمال الثاني وهو ما عظموه حق عظمته. بماذا؟ بالإشراك به، لأن من عظم الله حق تعظيمه لا يمكن أن يشرك به أحدا. ثم قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الواو للحال، ويجوز أن تكون استئنافية لبيان عظمة الله. وقوله والأرض مبتدأ، وجميعا حال، وقبضته خبر مبتدأ، يعني أن الأرض كلها جميعا، كل الأراضين السبع تكون يوم القيامة قبضته. قال المفسر والأرض جميعا حال، أي السبع جميعا حال. من أين؟ من الأرض، حال من الأرض. ولهذا نعم، وبهذا نعرف أنه يجوز مجيء الحال من المبتدأ قبل الإتيان بالخبر. فتقول مثلا زيد قائما خير منه قاعدا، نعم زيد قائما خير منه قاعدا. يقول والأرض جميعا قبضته، أي مقبوضة له، أي في ملكه وتصرفه. ففسر المؤلف القبض بمعنى الملك والتصرف، وفي هذا نظر ظاهر، بل هذا تحريف، لأن الملك والتصرف كل شيء في ملكي والتصرف، الأرض والسماء يوم القيامة وقبل يوم القيامة، لكن القبضة بمعنى المقبوضة التي تكون في اليد تحيط بها اليد، هذه هي القبضة. فيقال مثلا قبضة من طعام، وش ما معنى قبضة من طعام؟ يعني أن الإنسان يقبض الطعام بيده هكذا. فالأرض يوم القيامة قبضة الله عز وجل، وقد جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله بن مسعود في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع حبر من أحبار اليهود، أن الله يجعل السماء يجعل الأرض على إصبع والشجر على إصبع والجبال على إصبع إلى آخر. فالصواب المتعين أن يقال المراد بالقبضة أنها في قبضة يده عز وجل. فإن قال قائل وهل يجوز لنا أن نمثل هذه القبضة بحيث نأخذ تمرة أو تفاحة ونضعها في أيدينا ونقول قبضته ثم نقبض على التفاحة أو التمرة؟ الجواب لا، لأننا لو فعلنا ذلك لكان هذا تمثيلا لقبضة الله سبحانه وتعالى للأرض، وهذا لا يجوز. أما أن نبين معنى القبضة فلا بأس بأن نقول القبضة هي وضع الشيء في اليد ثم قبضه بها، لكن نكيف كيف قبض الله عز وجل على الأرض، هذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة كما هو معروف للجميع. وقوله يوم القيامة هذه ظرف للقبضة، أي أنها تكون قبضة له يوم القيامة. والقيامة ويوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس من قبورهم لله عز وجل، وسمي بهذا الاسم لوجوه ثلاثة عدها لنا أنت. نعم سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة ذكرناها قريبا. نعم، لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين، إقامة العدل يوم القيامة. إيش؟ لا نعم لا يوم يقوم الأشهاد. طيب، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات، قال المؤلف مجموعات بيمينه وقدرته. نعم، السماوات مطويات، الطي معروف، عطف الثوب بعضه على بعض يسمى طيا، ومنه طي الورقة إذا فرغ الكاتب منها طواها، يعني عطف بعضها على بعض. وقد شبه الله عز وجل طيه للسماوات بطي السجل للكتب، فقال جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، فتبارك الله رب العالمين. هذه السماء العظيمة الواسعة الأرجاء التي ورد أن سمكها 500 عام، يطوي الله عز وجل هذه السماوات كما يطوي السجل للكتب، أو كما يطوى السجل للكتب. يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني كما يطوي السجل وهو كاتب القاضي، أو كما يطوى السجل الذي هو الذي تكتب به القضايا. والطي معروف، قلنا أنه عطف إيش؟ الثوب بعضه على بعض أو الورق وما أشبه ذلك. يقول السماوات مطويات، وحذف الفاعل أو أتى بصيغة اسم المفعول للعلم بالطاوي. من هو الطاوي؟ الله، كما تفسره الآيات الأخرى يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب. قال المؤلف مجموعات، وهذا فيه نظر، لأننا نقول هي مجموعة طيا، وإذا فسرناها بالمجموعات فإننا لم نفسر تفسيرا دقيقا، لأن الشيء قد يكون مجموعا بلا طي، ولكن إذا كان مطويا فهذا معنى زائد على مجرد إيش؟ على مجرد مجمع. فالصواب أن يقال مطويات أي ملفوف، ملفوف بعضها إلى بعض. مطويات بيمينه قال بقدرته، وهذا تحريف على مذهب من لا يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى الخبرية. والصواب أن المراد باليمين اليد اليمنى.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.